الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم.
الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم.
والعاصفات العاتيات بإثرها غيث وروض مزهر ومواسم. فإذا ذهب سود المكاره أبشروا فالنصر من رحم المكاره قادم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نعم، عندما يتذكر المسلم أن أنبياء الله عليهم السلام الذين هم أكرم الخلق على الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضوا لأنواع المصائب والبلايا والمحن فصبروا على ذلك وصمدوا، بلا شك أن في ذلك سلوة لهذا المسلم. أهلا وسهلا بكم أيها الأكارم أينما كنتم في حلقة من حلقات برنامجكم لما صبروا، والذي يتحدث عن عوامل الصبر والثبات في العهد المكي. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن بخاري. أهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله، أبرك الساعات وأطيب المجالس باللقاء بإخوتنا الكرام.
شيخنا الكريم، ونحن نتحدث في هذه الحلقات عن عوامل الصبر والثبات لا سيما في العهد المكي، فيا ترى ما علاقة التأسي بأهل المصائب الذين ابتلوا من أنبياء الله عليهم السلام ومن كان قبلهم؟
نعم أحبتي الكرام، كان ولم يزل في الإسلام هذا منهجا فريدا، منهج قرآني كان يتنزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام والمسلمين الأوائل بمكة، يحكي لهم نماذج من الصبر والابتلاء التي حكت واقع الأمم السابقة، ما حصل للأنبياء عليهم السلام، ما ابتلي به أتباعهم من المؤمنين من المصدقين بالنبوة والرسالات، كان يضرب العظة والعبرة للجيل الأول، كأنه يقول لهم بلسان الحال اصبروا كما صبروا.
نعم.
فكان هذا يكسب القلوب المؤمنة قدرا عظيما من الثبات.
نعم.
لأن شيئا ما يقول لتلك النفوس المكلومة آنذاك بمكة لستم بأول من سلك هذا الطريق ولن تكونوا آخره.
نعم.
فكان هذا يجيش في النفوس عوامل الصبر والثبات. ما من شك أننا بشر تؤلمنا المصائب وتحرقنا كثير من عوامل الجزع، لكننا متى أبصرنا مبتلى ومتى أبصرنا ذا مصيبة،
نعم،
هانت علينا مصيبتنا.
جميل.
وتجلد أحدنا وتصبر قلبه وفؤاده. الآية الكريمة التي استفتحنا بها الحلقة،
نعم،
في قول ربنا جل في علاه:
وكلا
نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذا تصريح أن أحد أغراض قص القصص في الأنبياء السابقين على رسول الله عليه الصلاة والسلام كان تثبيتا لفؤاده، كان تسلية لقلبه من أجل ما وجد، فكان ذلك فعلا تسلية. ثم نلحظ كيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحمل تلك القصص في المواضع التي يصيبها فيه الأسى فيتصبر عليه الصلاة والسلام. أضربها هنا مثلين سريعين، أحدهما لما تكلم المتكلم في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم الغنائم فقال كلمة تفوح منها رائحة الكفر، لما قال اعدل يا محمد فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. تغيظ الصحابة رضي الله عنهم، انتهره عمر بل استأذن في قتله باعتبار الكلمة التي خرجت من فمه لا تبقي له في الإسلام موضع قدم.
نعم.
لكنه
يعني
عليه الصلاة والسلام
النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل.
نعم، لكنه تصبر عليه الصلاة والسلام. اللطيف في الموقف الجملة التي عبر فيها في تصبره عليه الصلاة والسلام إذ قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
الله أكبر.
كان يستصحب المواقف عليه الصلاة والسلام، وكان يرى في مواضع الابتلاء التي مر بها الأنبياء السابقون أسوة في التسلي بما حصل لهم وتصبيرا لفؤاده الكبير العظيم عليه الصلاة والسلام. وأما ثاني المواقف له بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام فقوله عن يوسف عليه السلام بعدما لبث في السجن بضع سنين، ثم أتاه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة أبى أن يخرج عليه السلام، وقد أتاه رسول الملك يستأذن له في الخروج، قال عليه الصلاة والسلام لو كنت مكان أخي يوسف ولبثت في السجن ما لبث لأجبت الداعي.
الله أكبر.
يشير عليه الصلاة والسلام إلى مواقف في الابتلاء كان لأهل الإيمان فيها متسع، أن يفرغوا هم قلوبهم وأن يتصبروا فيزيدهم هذا مضيا وثباتا على الطريق.
جميل شيخنا الكريم. في العهد المكي ونحن نتحدث عنه على وجه الخصوص، كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يتسلون بمصائب بعضهم؟
كان الصحابة في الزمن الأول، والحديث لكل إخوة الكرام الذين يعيشون في هذه الدنيا، وليس أحد منا يخلو من بلاء، وليس أحد منا يسلم من مصاب، ولو سلم أحد لسلم خير الخلق وأفضل البشر عليهم الصلاة والسلام، لكنها دار ابتلاء فكلنا عرضة لذلك. أقول إن الصحب الأول رضي الله عنهم وهم جيل الأنموذج بالنسبة إلينا والقدوة لنا عاشوا حياة تمثل أعلى درجات المحنة والفتنة والابتلاء. لا جرم، فقد كانوا في صفحة التاريخ الأولى للإسلام، فواجهوا كل متغير وكل شيء من أنواع الصدود والإعراض عن دين الله عز وجل، فكان مما يصبرهم رضوان الله عليهم شيئان. أحدهما ما قص الله في قصص القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان تثبيتا له ولهم رضي الله عنهم أجمعين. وأما الأمر الآخر فما كان يحدث من حوادث لأحدهم لأفرادهم، كانوا يبصرون بعضهم رضي الله عنهم منهم من يعذب، منهم من يؤذى، منهم من يعذب في رمضاء مكة وحرها وهجيرها، منهم من يمنع الهجرة والخروج من الدار، منهم من يحبس، فكانوا يرون ذلك رأي عين. ولو شئت أن تلتقط بعض القصص لأجفت في ذلك عجبا.
لعل من أشهرها شيخنا الكريم قصة الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه.
هذا مصعب
وكيف واجه من
أحد أنعم شباب مكة نعمة وأرقهم حلة وأكثرهم استمتاعا بمتع الحياة، كان فتى مدللا بمكة، كان من أعطر شباب مكة، يقال كان إذا طيبته أمه فمضى في طريق لم يزل في الطريق آثار ريح طيبه، فيعرف أنه قد مر من هاهنا مصعب رضي الله عنه.
من التدليل والتنين،
من نعمة الدلال التي كان يغرق فيها، فقد كان فتى مكة المدلل هداه الله إلى الإسلام فأسلم، فما أن علمت به أمه وعلم به قومه حتى حبسوه حتى آذوه حتى منعوه من الخروج وعذبوه عذابا شديدا، لم يزل مصعب رضي الله عنه في ذلك الابتلاء في تلك المحنة والفتنة حتى خرج مهاجرا إلى الحبشة. كان الصحابة يبصرون هذا التحول الكبير في حياة فتى كمصعب. أتظن أن بلالا إذ يعذب وعمار بن ياسر وأباه وأمه وباقي الصحب الكرام خصوصا من الموالي المستضعفين المعذبين بمكة لم يكن هذا ليقع في نفسهم موقعه من التصبر؟ إن كانوا مستضعفين، إن كانوا مواليا، فما شأن هذا الشاب النظر؟ ما شأن هذا الفتى القرشي المدلل المنعم؟ إن أصابه ما أصابه وهو بهذا الحال فلسان حاله فلنحن من باب أولى.
الله أكبر.
أجزم أنهم كانوا يحملون ذلك محمل التصبر، فأورثهم شيئا عجيبا. يحكي الصحابة ما كانوا يرون من حال مصعب وما آل إليه اختلاف حاله، وأنهم كانوا يشفقون عليه حتى كان شهيدا رضي الله عنه، فما وجدوا شيئا من الكفن يستر جسده إلا قطعة من قماش، إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه. ومن الصحابة من وقع هذا في نفسه موقعا عظيما، حتى صار يتأول الآية بعد الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فكانوا يرون أن مصعب ممن قضى نحبه رضي الله عنهم أجمعين.
رضي الله عنهم جميعا. ونحن نستمع إلى هذه النماذج المشرقة شيخنا الكريم، هل ذكرتم لنا بعض الفوائد من هذه النماذج؟
أعظم ما يمكن أن نقول في مثل هذا لكل أخ وأخت يشعر أن في حياته كربة وضيقة وشيئا من الحرج الذي أصابه في أي باب أبواب الحياة، هون عليك وافتح لصدرك متسعا للانشراح فقط بتقليب النظر إلى من ترى حولك من الأقارب أو الأباعد من الفرادى والجماعات، والله لتجدن من ابتلي في حياته بأعظم من بلوائك.
الله،
فهذا يعود عليه بتهوين كبير. أقرب مثال ما يتحدث به عامة الناس اليوم إذ يدخل أحدهم أحد المشافي ليبقى فيها طريح الفراش، يمرض هناك ويطبب أياما متتابعة، ويشعر أنه ما ألزمه الفراش داخل المشفى إلا مرض عضال، ولو استطاع أن يتداوى في البيت لفعل، لكنه المرض الذي هد عافيته وأحال بينه وبين المشي بين الناس. فما أن يدخل إلا ويرى جاره في السرير الذي بجواره وفي الغرف المجاورة، فإذا خرج وتزاوروا هان عليه والله ما يراه.
اللهم
ولا يجدن أن مصيبته ومرضه أقل بكثير مما يعاني منه كثير ممن حوله.
نعم.
هذا في من أبصر في من كان قريبا منه، فكيف بالآخرين؟
اللهم
هذا مثال يسير يحكي مبدأ عظيما حقيقة في باب الصبر والابتلاء في الإسلام، في باب التصبر من خلال ما يرى أحدنا في حال الناس من حوله. قصة مصعب، قصة أبي بكر مع طلحة، سائر القصص للصحابة رضي الله عنهم بمكة تحكي أنموذجا كان عونا لهم بعد الله في التصبر والثبات.
رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. شيخنا الكريم، نستأذن فضيلتكم في فاصل قصير ثم نعود لكم مرة أخرى. أيها المشاهد الكريم، فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى، فابقوا معنا.
نصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم، نصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم.
عدنا والعود أحمد، أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الأكارم في برنامجكم لما صبروا، وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا الشيخ الدكتور حسن بخاري. أهلا وسهلا بكم شيخنا.
حياكم الله جميعا.
شيخنا، أشرتم قبل الفاصل إلى قصة أبي بكر الصديق مع طلحة رضي الله عنه وأرضاه، فكيف لنا أن نستسقي هذه الدروس وهذه العبر من هذه القصة الجميلة؟
هذه صفحة حقيقة من صفحات كثيرة متكررة في تاريخ السيرة المكية للصحب الأوائل، وهم يبصرون من البلاء الذي يحل ببعضهم فيما بينهم ما يجعل مصيبة أحدهم تهون إذا ما قارنها بمصيبة صاحبه. قصة طلحة رضي الله عنه أنه لما أسلم وتسلط عليه بعض السفهاء فناله من العذاب فأخذه بقيد، فأتى دار أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين فربطه معه في قيد، فما زال يسحبهما في طرقات مكة يهزأ بهم صبيان مكة والسفهاء والغلمان، حتى لقب الاثنان من ذلك الوقت بالقرينين. هذا أبو طلحة، هذا طلحة عفوا، هذا أبو بكر من سادات قريش.
نعم.
برجالاتها ذوي الاحترام والهيئات التي ما كان يتصور أحد يوما ما أنه يصيبهم من تسلط السفهاء وأذى الأوغاد ما يحصل لهم.
نعم.
لكن هذا كان يلقي بظلاله على من كان أشد ابتلاء أو أقل، ليرى في هؤلاء نماذج تعينه على التصبر بهم. من يبصر قصة أبي سلمة رضي الله عنه في هجرته فيصيبه الفراق بينه وبين زوجته، فلما أراد الخروج تناولوا ولده.
نعم.
وقالوا هذه نفسك تظفر به وهذه زوجتك، أما ولدك فهو ابننا فلا سبيل لك إليه.
نعم.
ويحرمونه منه، ثم يأتي أهل زوجته وقبيلتها ويرفضون أن يسلموه زوجته فيقول هذه ابنتنا، فيخرج رضي الله عنه في طريق وتتشتت الأسرة، لا هو بالذي أدرك زوجته ولا طفله، فتعيش المكلومة أم سلمة رضي الله عنها مصابا عظيما. قصص يقينا كانت لها أثر عظيم في نفوس الصحابة الأوائل بمكة رضي الله عنهم أجمعين.
رضي الله عنهم جميعا. شيخنا، ونحن نتحدث في حلقة اليوم عن التأثي بأهل المصائب، ما هي أبرز التطبيقات في هذه الحلقة التي ننصح بها المشاهد الكريم؟
والله يا أحبة لن نزيد على أن نقول افتح عينيك في كل مصيبة تمر بك أيا كان بابها وأيا كان حجمها ومساحتها من حياتك.
نعم.
والله لئن فقدنا شيئا عظيما في الحياة فلا بد أن نتصبر ونتبصر لنرى أن في الدنيا من هو أعظم منا مصابا، فما جزع ولا تسخط، فنحن إذن أولى بالتصبر والتثبت، ونرى أن الله عز وجل إذ حرمنا ومنعنا وفقدنا أشياء في الحياة، فقد أعطانا جل في علاه ما هو أجل وأعظم وأكبر. في هذا السياق يطيب أن نذكر قصة عروة بن الزبير رضي الله عنه، وكثير من الإخوة المشاهدين يعرفها. فإنه لما فقد إحدى رجليه فبترها الطبيب لما أصابها من الآكلة، وهي مرض الغرغرين المسمى اليوم. وكان في الوقت ذاته قد فقد أحد أولاده، كان في اسطبل للخيل فرفسته فمات، فلما أيقظ وأفاق إذا به فاقد لإحدى رجليه وفاقد لأحد أولاده. فلما دخل الناس يعزونه وجدوا عنده صبرا عظيما وثباتا، قال لئن كان الله عز وجل قد أخذ مني طرفا فقد أبقى لي ثلاثة،
الله
ولئن قد أخذ مني ولدا فقد أبقى لي أولادا.
الله
هذا شيء عجيب يا أحبة، عندما يبصر أحدنا نعمة لا زالت باقية بيديه من الله عز وجل، فيشعر أن الحرمان ليس حرمانا بمعناه الحقيقي، إنما هو تفاوت في نعم تذهب وتأتي وتزول. هذا من أعظم الأمور التي تنفس عن النفس المكلومة أثر الحزن، وتفرج عنها كثيرا من كروبات المصائب. فلا جرم أن تجد النفوس عونا على الثبات التصبر المضيف في الحياة قدما من جديد.
ونحن نعيش شيخ الكريم في حياتنا الدنيا، متى ننظر إلى من هو أعلى منا ومتى ننظر إلى من هو أدنى منا؟ يعني ما هو المقياس في ذلك شيخ الكريم؟
نعم، أشار عليه الصلاة والسلام في هذا المبدأ إلى أن في أمور الدنيا ليس علينا أن ننظر إلا من هو دوننا، حتى لا يصيبنا التعلق بشيء مما أعطي الناس في الحياة. وأما في أمور الدين فلنبصر من هو فوقنا ليكون عونا لنا على الانطلاق والنشاط والتنافس في الطاعة في سبيل الله عز وجل. المصائب التي تحل أحد ما يعين على التصبر والثبات إلقاء النظرة على الناس من حولنا لنرى المصائب التي تفوق في حجمها وفي عددها مصاب أحدنا. فإذا أبصر صاحب المصيبة مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. ولذلك كان عن بعض السلف يقول إنه ما حلت به نعمة ما حلت به مصيبة إلا وجد لله عز وجل عليه نعمة فيها. ومن النعم التي يجدها في طيات المصائب أن نعمة أن مصيبته لم تكن أكبر مما هي عليه، ولو أراد الله أن تكون أعظم لذهبت بدنياه بأكملها، لكن الله عز وجل لطيف بعباده
سبحانه وتعالى. شيخنا الكريم، قبل أن نختم هذه الحلقة، ما هي النصيحة العظيمة التي توجهها للمصاب الذي يشاهدنا في هذه الحلقة؟
كلمتان في كتاب الله الكريم هما وصفان من أوصاف ربنا الكريم سبحانه وتعالى، وهي قوله سبحانه وتعالى الله لطيف بعباده
سبحانه وتعالى،
وقوله جل في علاه والله رؤوف بالعباد. والله إن ربنا الرؤوف بعباده اللطيف بهم سبحانه وتعالى، في رأفته وفي لطفه بعباده ما يجعلنا نوقن جزما والله أنه ما يريد بالمصائب تعذيب عباده وحاشا، ولا يريد بالابتلاء بالمصائب إحلال الضيق بهم، ولا أن يعيشوا حياتهم نكدا وضيقا، لكنها هي الحياة التي جبلت على هذا النحو من الكدر من الشقاء من التعب من النكد، ليكون للآخرة في حياتها الفارق الجوهري الذي تصفو فيه من كل الأكدار. فإذا ما حل بأحدنا شيء من هذا المصاب فليعول أول شيء على يقينه بربه وإيمانه بعظيم لطفه ورأفته، ثم سينسحب به الشعور في ظلال معنى لطف الله ورأفة الله، ليعلم أن رأفته سبحانه حالة بين مصيبته وبين أن تكون أعظم مما هي عليه،
الله أكبر.
وأن لطفه جل وعلا أدركه فلا يزال محتفظا بقدر من الثبات وسكون النفس والحفاظ على المشاعر، وإلا والله لطاش عقله وخرج عن وقاره وربما فقد صوابه بالكلية. لكنه لطف الله الذي ما زال محيطا به رغم المصاب، ورأفة الله التي ما زالت تحيط به رغم الفقد رغم الحرمان. فالله لطيف والله رؤوف. ألقوا بأبصاركم إخوة الكرام إلى كل من حولكم لنرى في مصائب المسلمين من إخوتنا والعباد في صورة أعم ما يفوق بكثير أضعاف أضعاف ما يعيشه أحدنا في حياته، ثم هي سحابة توشك أن تزول.
هل المصيبة شيخنا في الدنيا لها فوائد؟
مصائب الدنيا التي يبتلى بها أحدنا إما أن تكون قد حلت عقابا لذنب أصابه العبد فتكون تكفيرا لسيئته، وإما أن تكون رفعة لدرجة ما بلغها العبد بعمله الصالح فيريد الله عز وجل رفعة منزلته، وإما أن تكون تمحيصا وتثبيتا على حاله ليكون في مستقبل أيامه خيرا مما هو عليه، فيرزقه الله بتصبره على المصيبة ثباتا ويقينا ورسوخا.
هل هي سبب في قربة العبد لربه سبحانه وتعالى؟
الصبر عبادة. نعم. الصبر وحده عبادة.
الله أكبر.
فإذا احتمله العبد ومدأ به القلب وجد نفسه يتقرب إلى الله. يعني هب أنك عبد الله وصبت بمصيبة، في ماذا؟ في مال، في زوجة، في ولد، في تجارة، في مرض، في فقد حبيب، في ابتلاء وفتنة لا زلت تعاني من أثارها. كل ما أصابك عبد الله اعلم رعاك الله أن الله سبحانه وتعالى عالم بك ومقدر شأنك قبل أن توجد في هذه الدنيا، قبل أن يخلقك. فإذا علم ذلك فليعلم أنه عندما يحل به شيء من ذلك فإن الصبر الذي يملأ به قلبه ثم يسكن به جوارحه وبدنه عن التجزع والتسخط، ليعلم أنها عبادة يؤديها تماما، كصلاته التي يصلي، كزكاته التي يؤدي، كصيامه الذي يصوم، كسائر العبادات هو مأجور عليها طالما خرجت من قلب مخلص لله جل في علاه.
هل شيخنا الكريم من التطبيقات المعاصرة في هذه الحلقة أن تنصح المشاهد الكريم بأن يزور المستشفيات ويزور المرضى في بيوتهم ليعرف ويدرك نعمة الله سبحانه وتعالى عليه؟
بلى والله، وكلنا ذاك. ما أن يزور أحدنا قريبا له في مستشفى في فترة الزيارات إلا ويبصر في طريقه داخلا وخارجا ألوانا من المصائب.
نعم.
دعه يلقي بنظرة أيضا على ما يثق في الشاشات ويراه في بعض أحوال الناس ومصابهم، ليعلم تماما أنه في نعمة عظيمة مهما أحاط به البلاء. دعه يزور حسا أو معنى.
نعم.
إما أن يدخل برجليه في الأماكن التي يوجد فيها أولئك المبتلون. نعم. وإما أن ينظر في الشاشات فيرى مشاهد الأسى والحرمان، وإما أن يقلب فكره ليوقن تماما أن في الدنيا هذه أنواع وأنواع من الابتلاءات لما يزل هو في فسحة منها وسلامة وعافية لحمد الله.
ولنا في أيوب عليه السلام أسوة حسنة. أيوب لما ابتلي عليه السلام لم يبقى إلا لسانه وقلبه.
نعم. ومع ذلك كل شيء، صحة بدنه، عافيته، أهله، زوجه، أهل بيته، تركه كل شيء وفرق كل شيء حتى صبر. فكان مثالا في صبره عليه السلام.
عليه السلام. شكرا لكم شيخنا الكريم على هذا الكلام الجميل الذي أثرى حلقة اليوم التي كانت تتحدث عن التأسي بأهل المصائب وعلاقتها بالصبر والثبات. نتقدم بعد شكر الله عز وجل لفضيلتكم. وأيها المشاهد الكريم، دونك أهل البلاء، دونك أهل المحن في هذا الزمن، إذا أبصرتهم وأدركت حالهم عرفت أنك في نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل. حتى ألتقيكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم لما صبروا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الليل يتبعه الصباح الباسم، واليسر للعسر الشديد ملازم. الليل يتبعه الصباح الباسم، واليسر للعسر الشديد ملازم. والعاصفات العاتيات بإثرها غيث وروض مزهر ومواسم. فإذا ذهب سود المكاره أبشروا، فالنصر من رحم المكاره قادم.